بحثا عن أخضر حقيقي في بلاده. قرر الشاب الجامعي العاطل أن يقتل الخوف في النفوس الحائرة وأن يخلد أيقونة في ذاكرة وطن ما تاقت روح أهله للحرية كما تفعل الآن. والموت الذي كان يزور الناس في منازلهم يجد من يبحث عنه في الشارع هذه الأيام. أيها السادة، ثمة ألوان جديدة على اتساع رقعة البلاد، لم تعد مؤشرات التنمية زاهية كما كانت، والبيوت التي فتحت قلبها للعزاء في غير مدينة اكتست بالبياض وأشعلت شموعها، قررت أن تترقب كل مساء روح البوعزيزي حاملا عربة الخضار، متأبطا شهادته الجامعية، ملوحا بيده للعيون، العيون التي ترقبه مهللة من شبابيك ووجلة خائفة متوجسة من شبابيك أخرى. يختصر العارفون الحكاية على النحو التالي: إن الأرواح التي أحكمت السلطة القبض عليها منذ 20 عاما ويزيد ما عادت تطيق احتمالا، وباتت ترفع الأحمر شعارا لها. هذا ما نبحثه الليلة في العمق، فأهلا ومرحبا بكم. معنا للغوص في عمق هذه القضية لطفي زيتون، الباحث في تاريخ تونس المعاصر، هنا في الاستديو من واشنطن نور الدين جبنون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون، ومن باريس الباحث الاقتصادي وليد حدوق. مرحبا بكم ضيوفنا جميعا. الليلة نقاش في ما جرى وما يجري وما سيجري أيضا في تونس بعد هذه الانتفاضة الشبابية منذ أسابيع التي رفعت لواء قضية واحدة، وهي قضية العمل، قضية البطالة بشكل عام. الرئيس التونسي زين العابدين بن علي تحدث اليوم وأشار إلى من يقف خلف هذه الاحتجاجات في البلاد وكيف ينظر هو لها.
قامت بها عصابات ملثمة أقدمت على الاعتداء ليلا على مؤسسات عمومية وحتى على مواطنين في منازلهم في عمل إرهابي لا يمكن السكوت عنه. أحداث وراءها أعياد لم تتورع عن توريط أبنائنا من التلاميذ والشباب العاطل فيها، أعياد تحث على الشغب والخروج إلى الشارع بنشر شعارات اليأس الكاذبة وافتعال الأخبار الزائفة.
أستاذ لطفي، الرئيس زين العابدين بن علي تحدث للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وهو يرى الأحداث على هذا النحو، كيف ترى أنت؟
يعني أولا الرئيس اعتدى فقط على مخاطبة التونسيون في مناسبات الكبرى يعني التي تهم نظامه، يعني في ذكرى 7 نوفمبر أو أشياء كذا يعني، ولكن أن يتحدث في أسبوع واحد مرتين بسبب هذه الأحداث، أن تدفع هذه الأحداث، فهذا علامة أن هذه الأحداث تهز بنية الدولة وتؤثر فيها. الملاحظة الثانية أنه أنا في تقديري هذا الخطاب ليس موجه للتونسيين، هو موجه للخارج. يعني الحديث الآن على أنه هذه الأحداث تحركها يد أجنبية وملثمون واستعمال مفردات مثل الإرهاب والتطرف والملثمين، كلها يعني تتم بأن الرئيس لا يريد أن يوجه رسالة للقوى الداعمة: ندعموني، راني أنا ما زلت مهدد بالإرهاب. يعني هذه الأسطوانة التي رددها خلال 20 سنة،
رسالة للخارج، ترى
رسالة للخارج، يعني التونسيين غير معنيين بهذا الكلام. يعني هناك أزمتان في تونس، يعني الأزمة الاجتماعية لم يتحدث عليها إلا قليلا بوعد خيال، يعني أنه 300,000 موطن شغل في سنتين. طيب لماذا لم توفر هذه المواطن الشغل على مدى 20 سنة إذا هي موجودة؟ الشعار الثاني الذي رفعته انتفاضة الشعب التونسي هو موضوع مقاومة الفساد والموضوع السرقات الأموال، لم يتحدث عنه البتة، لأنه يعني هذا الموضوع يعني المقربين به لم يفتح تحقيق، لم يعد الناس بإرجاع الأموال، لم يعد الناس بشيء في هذا الموضوع. ثم الموضوع السياسي أيضا، الانغلاق السياسي وغياب التنمية السياسية التي تعاني منه تونس خلال العقدين الماضيين لم يتحدث عنه الرئيس، كأنه في تونس ليس لنا أزمة سياسية بالمرة، يعني فقد توجه لأصدقائه في الخارج الذين تنتابهم حالة من البهتة والمفاجأة مما يحدث في تونس بعد أن سوق لهم هذا الخطاب تونس النجاح وتونس المعجزة الاقتصادية، يرون النظام ينهار أمامهم أصدقائه، فهو يقول لهم نفس الاستوانة أنه أعينون الإرهابيون قادمون الملثمون، خطاب يعني هذا لا ينطلي حتى على الأطفال في تونس يعني.
نعم. تحول إلى الدكتور نور الدين جمنون في واشنطن، ما جرى في سيدي بوزيد وما استمر بعد ذلك في بقية المدن التونسية فاجأ الجميع، فاجأ وسائل الإعلام، فاجأ المراقبين، فاجأ حتى المعارضة في تونس، كما فاجأ بشكل رئيسي السلطة. أنت دكتور من هناك ومن خلال متابعتك، كيف تقرأ ما جرى؟ كيف تصف كل ما يجري الآن في تونس؟
شكرا أستاذ علي، لكن قبل الخوض في جذور وعمق الأزمة التونسية أود بادئ ذي بدء أن أتقدم بالتعازي الحارة إلى عائلات الشهداء الذين سقطوا بالذخيرة الحية دفاعا عن كرامتهم وكرامة الشعب التونسي، لأني أعتقد لا كرامة بدون عمل ولا كرامة بدون حرية ولا كرامة تحت الاستبداد. جيد، أعتقد أن مؤشرات الأزمة التونسية كانت واضحة حتى للأطراف الخارجية. أنا بإمكاني أن أستعين بهذا التقرير، تقرير البنك الدولي 2007 نشر في أغسطس 2007. ماذا يقول في الصفحة الخامسة؟ هو في تقرير سير استراتيجية المساعدة لتونس يقول ضعف في الإدارة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بشفافية الاتجار التنظيمي ومحدودية السوق التنافسية تمثل عقبة هامة أمام الاستثمار الخاص الداخلي، كما أن التدخل النسبي من قبل الحكومة وغياب المحاسبة والمساءلة العامة أدى إلى ضعف مناخ الاستثمار في القطاع الخاص وغياب المنافسة، مما أدى إلى تعزيز وتقوية مصالح أطراف داخلية مرتبطة بالنظام أطلق عليهم في التقرير هنا Hand of Insiders. ماذا جاءت جواب الحكومة التونسية على النقطة 12 في الصفحة الرابعة من هذا التقرير؟ The Tunisian government expressed strong reservations on the above assessment. أي الحكومة التونسية تعترض بقوة أو على ما جاء في هذه النقطة 12. السؤال الذي أسأله أنا الآن، السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي تغير اليوم؟ ما الذي تغير اليوم حتى يقرر المستثمرون التونسيون إلى الذهاب إلى ما تسمى المناطق الداخلة أو المناطق النائية للاستثمار، وهم فقدوا الثقة حتى في المدن الساحلية وفقدوا الثقة في الاستثمار التونسي في الاستثمار الداخلي؟ لماذا؟ لأن أي مستثمر اليوم يحاول أن يقوم بمشاريع استثمار هناك مجموعات مصالح مرتبطة ارتباطا عضويا برأس النظام يريدون أن يتقاسمون معك كل الأرباح. أي طيب. هذا المؤشر سنة 2007 جاء من البنك الدولي والحكومة التونسية اعترضت عليه، وهذه حقيقة.
طيب دكتور، إذن أنت أشرت إلى تقرير البنك الدولي وفيه نقاط رئيسية: ضعف الإدارة الاقتصادية، تدخل النسبي من قبل الدولة في بعض الأمور بناء على مصالح، غياب المحاسبة، وطبعا هناك إشارة واضحة للفساد سنأتي إليها في خضم هذا النقاش. أتحول للأستاذ وليد حدوق الباحث الاقتصادي في باريس، ومرحبا بك أولا أستاذ وليد. الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في حديثه اليوم أشار إلى التالي: أن الحكومة ستضاعف طاقة التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل وتوفر 300 ألف وظيفة. وطبعا تحدث عن بعض النقاط الأخرى السياسية الاقتصادية، تحديدا أيضا إعفاء كافة المشاريع من الضريبة على الأرباح لمدة 10 أعوام، نقطتان اقتصاديتان. كيف ترى إمكانية تحقيق مثل هذا الأمر في عامين، توظيف 300 ألف عاطل تونسي عن العمل؟
نعم نعم. أولا شكرا أستاذ علي، وأتقدم أولا بالتعازي لكل أهالي الضحايا في تونس. هو عمليا طبعا يعني فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات عبر تخفيض الضرائب على الأرباح، هذه إجراءات تم أخذها منذ سنوات ولكنها لم تؤدي بالضرورة إلى اتساع في مجال التشغيل سواء في الساحل أو في الداخل. أعتقد أنه يعني الخلل الرئيسي فيما يتعلق بالتشغيل في الاقتصاد التونسي يتعلق أولا ببنية ريعية فاقمت السياسة الحكومية فيها، يعني بنية ريعية جعلت من القطاعات الانتاجية الأساسية في تونس قطاعات لا تتطلب يدا عاملة فائقة المهارة من خريجي الجامعات وممن لهم كفاءات تقنية متوسطة وعالية، وإنما تستأهل يدا عاملة بسيطة هي في أدنى السلم الوظيفي، بحيث أن اليوم البنية الريعية للاقتصاد التونسي يعني لا تمكن لا على المدى المنظور ولا على المدى البعيد من تشغيل طلبة الجامعات الذين يمثلون نسبة مهمة من الشباب التونسي. الآن بالعودة إلى الأرقام، عمليا يعني الخطاب الرسمي عموما يتحدث عن نجاعة تشيد بها مؤسسات دولية لآخره. صحيح أن تونس لها رتبة جيدة في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي الصادر عن ديفوس لآخره، ولكن إذا ما معنا النظر في تقرير البنك الدولي والذي أشار إلى شق منه ضيفكم من واشنطن، تقرير البنك الدولي المعنون مناخ الأعمال Doing Business، هذا التقرير يضع تونس في رتبة متدنية بثلاثين رتبة عن رتبتها في تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي. يعني تونس لها رتبة، يعني تونس هي في المرتبة 35 وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي الدولي، ولكنها في رتبة تتراوح بين 65 والثمانين في تقرير مناخ الأعمال. وهذا
هذه الرتبة عبر المنتدى الاقتصادي الدولي.
نعم. والسبب تحديدا هو تهافت.
أريد فقط أن أستكمل جزئية استفهامية حتى تكمل في هذه في هذا الخصوص. هذه الرتبة الملعوب فيها،
نعم،
بمعنى أقل، نعم، البنك الدولي يقول أقل بثلاثين درجة من رتبة المنتدى الاقتصادي الدولي، وحقيقة الأرقام هناك أرقام عن النمو دائما
بالضبط
نواجهها في تونس، حتى قيل أنها المعجزة الاقتصادية، جزء من النمور الآسيوية. ما هو وجه الخلل وماذا يحدث تحديدا في الأرقام؟
نعم 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 نعم. هو كل هو عمليا في السنوات الماضية كانت هناك فقاعة إعلامية حول نجاعة الاقتصاد التونسي. وذكر بأن تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي وكل التقارير الدولية هي أولا تعتمد على إحصاءات رسمية، يعني علينا أن نفترض وأن نسلم بأن هذه الإحصاءات الرسمية صحيحة، وفرضا أن هذه الإحصاءات الرسمية صحيحة، تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي معياره الأساسي هو مدى انفتاح اقتصاد ما على الاستثمارات الخارجية. الاقتصاد التونسي صحيح أنه منفتح على الاستثمارات الخارجية، ولكن حتى الوساطة بين الاستثمارات الخارجية والسوق المحلية هي محصورة في شريحة بعينها وفي أسماء بعينها يعرفها عامة التونسيين قبل خاصتهم. ولكن الفرق مع مرتبة تونس في تقرير البنك الدولي يعود بالأساس إلى تهافت الاستثمارات الداخلية، حرية المبادرة الفردية الاقتصادية بالنسبة للمواطن التونسي، هذه الحرية التي وحدها تستطيع أن تجعل من الاقتصاد التونسي اقتصادا انتاجيا يشغل طلبة وخريجي جامعات لهم كفاءة تقنية متوسطة أو عالية، هذه الحرية يقع تضييقها.
نعم.
وبهذا الخصوص أشير إلى تقرير الشفافية الدولية، تونس بين سنة 2005 و2010 و2000 نزلت رتبتها بما يقارب 20 رتبة، يعني كنا في المرتبة 49 سنة 2005 في الشفافية، صرنا سنة 2009 في الرتبة تقريبا 69.
نعم.
كل هذه المعطيات تجعل الاقتصاد التونسي في حالته الحالية.
نعم. أستاذ لطفي، قياسا الآن على ما تقوم به السلطة وحديثين للرئيس التونسي وأيضا محاولة من قبل المسؤولين التونسيين للتوجه اليوم بشكل كبير لوسائل الإعلام، هل تعتقد أنه النظام في تونس السلطة السياسية فقدت المبادرة أم ما زال هناك هامش للسيطرة على الأمور؟
يعني الناظر في مسلك السلطة خلال 23 سنة الماضية يرى أنه ليس لها من خيارات في التعامل مع الحراك، سوى الحراك السياسي، الطبقة السياسية والحراك المجتمعي، إلا القوة والعصا. يعني أنا في تقديري تحرك الشارع هذا بهذا الشكل الواسع قد ضرب هيبة الدولة في العمق. يعني الدولة الآن فقدت هيبتها، نعلم يعني تطورات الأحداث أين ستفضي. يعني اليوم بدأت العاصمة تتحرك، من الرئيس واضح أنه مضطرب وواضح أنه لا علاقة له بالأحداث. يعني المعالجات التي يطرحها معالجات خيالية وخطاب خشبي يهدد فيه الشعب، هدده الأسبوع الماضي ولكن الناس لم تستجب، وتطورت الأحداث بحيث المنتظر أنه الدولة سترتكب مزيد من الأخطاء، سترتكب مزيد من القمع، قد تدفع بقوات كبيرة من الأمن إلى مواجهة الناس، قد تورط الجيش الوطني الذي لم يتورط إلى حد الآن في مواجهة
الجماهير. لكن في النقاط التي أشار لها الرئيس زين العابدين هناك يعني كثير من الأمور الإيجابية، طبعا مضاعفة طاقة التشغيل أولا، قضية الحكومة ستدعو إلى عقد ندوة وطنية تشارك فيها كافة المؤسسات والهيئات لحل مشكلة البطالة، دعا أعضاء مجلس الشعب إلى تكثيف اتصالاتهم مع المواطنين لمعالجة مشاكلهم. هنا نقطة مهمة، أشار أيضا إلى إعطاء دفع جديد للإعلام الجهوي مع تكثيف شبكات الإذاعة والتلفزيون. يبدو أنك لا تثق بكل هذه الأمور.
أنا عارف بالوضع التونسي هذا لا يعني شيئا، هذا الكلام لا يعني شيئا للناس، يعني لأنه واضح الناس شعاراتها واضحة، الشعب التونسي أنتج شعارا عميقا عجزت النخبة السياسية بمختلف أطيافها على إنتاجه خلال 20 سنة، التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، بحيث فشل خيارات التنمية الرسمية فشلا ذريعا بسبب رئيسي هو استشراء الفساد في جسم هذه الدولة. وهذه الأرقام 300,000 مثل أرقام البنك الدولي لا قيمة لها، يعني أرقام مزورة هي نوع من الدعاية ونوع من ربح الوقت فقط، يعني لا قيمة لها في الواقع.
نريد أن نعرف كل ما يجري في تونس. عقدين وأكثر من الزمان أعتقد حدثت فيهما أمور كثيرة منذ تولي الرئيس زين العابدين بن علي السلطة. شهدت تونس العديد من التحولات، ومنذ طبعا تولي الرئيس مقاليد السلطة هناك، وزميلنا نبيل الريحاني في تقريره التالي يروي لنا الحكاية.
كان يوما فارقا في التاريخ السياسي الحديث في تونس، البورقيبية، وقد أثقلتها شيخوخة مؤسسها الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة، تمر بمخاض سياسي واجتماعي عسير يلد مرحلة جديدة، رمزها الأوحد رئيس شاب اسمه زين العابدين بن علي. استهل حكمه بأسماء مترعة بالرمزية، التغيير والتحول المبارك والعهد الجديد، كلمات كان لها وقع السحر على مجتمع أنهكته عقود من الدكتاتورية وسياسة الحزب الواحد. الوجه الآخر لدولة وطنية حققت في نفس الوقت إنجازات لا تنكر، خاصة في المجال التعليمي. مفارقة غابت في أولى سنوات التغيير، تلك التي دوت فيها وعود بيان 7 نوفمبر سنة 87. لا مجال لرئاسة مدى الحياة، لا مجال بعد اليوم لظلم شعب بلغ مستوى من النضج يستحق معه حياة سياسية متقدمة. انتعشت الآمال ومعها الجدل السياسي في البلاد، تنفس الإعلام آنذاك مقدارا من الحرية، لكن انتخابات 89 التي شارك فيها الإسلاميون جاءت بنتائج كرست هيمنة شبه مطلقة للحزب الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي، وعجلت بالصدام مع الإسلاميين القوة الأكبر في المعارضة زمني بورقيبة والرئيس بن علي. في غياب الإسلاميين ووسط انتقادات حقوقية حادة في الداخل والخارج للمعالجة الأمنية القاسية التي تم بها تسوية ملفهم، دخلت تونس في مرحلة اختلال واضح لموازين القوى في الساحة الوطنية، حزب حاكم يهيمن على مختلف جوانب الحياة، ومعارضة منقسمة بين أحزاب موالاة وأخرى توصف بالراديكالية. بحسب بعض وجهات النظر عاشت تونس العقد الأول ثم الثاني من نظام الرئيس بن علي بنسقين متناقضين تماما، فبالقدر الذي كانت فيه الحريات العامة والفردية تأن بحسب بعض أطراف المعارضة ووفق تقارير لمنظمات حقوقية تحت وطأة التأطير الأمني المحكم، وبالتزامن مع تعديلات دستورية واستفتاء عدها المنتقدون عودة ضمنية للرئاسة مدى الحياة، كانت البلاد وفي ظروف إقليمية متوترة طبعتها الحرب الأهلية في الجزائر والحصار الغربي على ليبيا تحقق تقدما في أوضاعها التنموية، مسجلة نسبا من النمو ومحافظة على توازنات اقتصادية جعلت الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يصف الحالة التنموية في تونس بالمعجزة الاقتصادية، حالة تؤكد عافيتها النسبية تقارير صندوق النقد الدولي التي جاء فيها أن تونس اجتازت باقتدار الأزمة المالية العالمية، ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي وضع تونس في المرتبة 35 بين 122 دولة من ناحية نسبة النمو، ما جعلها بذلك الأولى إفريقيا والثانية عربيا. في الأثناء كانت أصوات أخرى تؤكد أن تلك المعجزة لا تعد أن تكون صورة وردية ذات علاقة هشة بالواقع، مشككة في المقاييس والأرقام والنسب التي على أساسها تقيم الحكومة وتلك المنظمات حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس. وتضيف تلك الأصوات إنه وفي غياب حياة ديمقراطية حقيقية وإعلام حر ومجتمع مدني فاعل، انفرد نظام الرئيس بن علي بصورته يرسمها كيف شاء، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققت لم توزع ثمارها بعدل بين مختلف فئات الشعب، بحيث استفادت منها فقط أطراف مقربة من السلطة تضخمت ثرواتها وازداد نفوذها بمرور الوقت.
دكتور نور الدين جبنون في واشنطن، الآن بعد كل هذا الزمن من رئاسة يعني أو من فترة حكم الرئيس زين العابدين بن علي، برأيك هل تبدو هذه يعني نقطة تحول في 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 هذه الفترة؟ هل تنبئ بشيء قادم؟
أستاذ علي، قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أشير إلى رقمين هامين فيما يتعلق بالدين العام الخارجي. لما تسلمت السلطة ما يسمى بنظام 27 نوفمبر 87، كان الدين العام الخارجي لتونس 6 مليارات دولار و64 مليون تقريبا. اليوم سنة 2009 الدين العام الخارجي لتونس 14 مليار و836 مليون دولار. جيد، فإذا قمنا بعملية حسابية 11 مليون مواطن تونسي، سنجد نقسم هذه ما يسمى بالدين العام الخارجي وهو لا يأخذ بعين الاعتبار الدين العام الدين الخاص، سنجد أن كل مواطن تونسي له دين يقدر بمليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألف دولار، أي تقريبا 2 مليارات من الدينار. هذا المواطن التونسي مديون خارجيا تقريبا، هذه ليس فقط المواطن، هي أجيال مديونة في المستقبل. مقارنة بالجزائر سنة 87 الدين الخارجي للجزائر كان 23 مليار دولار، تحول الآن إلى 2 مليار دولار 2.8، أي المواطن الجزائري مديون على نقوم بقسمه على 35 مليون مواطن جزائري 82 ألف.
لكن دكتور نور الدين، أولا يعني المقارنة بين بلدين مختلفين من حيث الثروات، الأمر الثاني تضاعف الدين التونسي مرتبط بتقدم في تونس.
لا لا يا سيدي، هناك اختلاف بين البلدين، لكن هناك تقارب بين التكوين الاجتماعي للبلدين.
نعم.
الآن الدين العام الخارجي يأكل تقريبا 60% من الناتج القومي الخام، أي أنت تستهلك رأس مالك، أنت لم يعد عندك رأس مال، أنت تستهلك هذا الرأس المال.
طيب
انا ارجع الى السؤال الذي نعم،
دعنا نؤجل السؤال قليلا بما انك طرحت نقطة اقتصادية، واستثمر وجود الاستاذ وليد معنا ايضا من باريس الذي سينتهي حجزنا يعني حجز الاقمار الصناعية معه بعد قليل. استاذ وليد، قضية تحرير الاقتصاد، قضية الخصخصة بشكل تحرير القطاع الحكومي والخصخصة بشكل عام، كيف اثرت في كل ما تتعرض له اليوم تونس؟ وهذا المشروع طبعا انطلق مع حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
نعم، شكرا استاذ علي. هو بالنسبه لتحرير الاقتصاد، الحقيقه ان يعني ان تونس لم تشهد تحريرا للاقتصاد، نحن كنا في قطاع عمومي مهيمن، ولكن انتقلنا يعني تخلينا عن القطاع العمومي وعن الدوله المتنفذه اقتصاديا في الثمانينات الاخيريه والسبعينات يعني الى حد ما، وذهبنا الى تحرير اقتصادي مشوه جعل من اقتصادنا اشبه ما يكون بالاقطاع وليس بالاقتصاد الراسمالي التحريري او المحرر.
كيف؟
الذي يمر
كيف؟
بفترات يعني نمو ثم فترات أزمة. نعم، يعني عمليا هنالك فيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية، هي أولا ليست إنتاجية تعتمد على الوساطة بين استثمار أجنبي وسوق محلية، وهذه الوساطة محتكرة في شريحة بعينها، قلت يعرف أسماءها التونسيون، متنفذة سياسيا وتحمي نفسها بالأجهزة الأمنية. هذا يجعل أن يعني هذا يجعل الاقتصاد التونسي لا يتطور إلى مستوى إنتاجي، وإنما يبقى يعني ريعيا أو شبه ريعي، ويصب في صالح شريحة بعينه، هو عمليا ليس تحرير, هو 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 عمليا يعني تحويل الاقتصاد من اقتصاد للشأن العام, من اقتصاد لشعب بأكمله, إلى اقتصاد إقطاعي. يعني هو أشبه ما يكون بالإقطاعية الرأسمالية, تحدث عنها مرة, يعني هي أشبه ما تكون بالضبط بإقطاعية رأسمالية, لا هي بالاقتصاد العمومي المؤمم ولا هي بالاقتصاد المحرر. وحتى الخطوات التحريرية, فقط أستاذ علي ملاحظة واحدة, أنه بعد 4 سنوات تريد الحكومة أن تحرر الدينار. تحرير الدينار سيفاقم في هذا الوضع الإقطاعي, ونحن عمليا يعني الشعب التونسي سيخسر كل آليات تحكمه في اقتصاده. نقطة أخيرة فقط ربما فيما يتعلق بالدين العام والدين الخارجي والمقارنة بين تونس والجزائر, هناك نقطة مهمة جدا كذلك, هو أنه لا يمكننا أن ننتظر لا تشغيل 300 ألف تونسي ولا غيرهم لا في تونس ولا في الجزائر إن لم يكن هناك اتحاد مغرب عربي, وحتى مشروع عربي ببعديه المغربي والمشرقي, وهذا يتعلق بالأساس بحكومات ديمقراطية تعبر عن إرادة شعوبها.
نعم, أشكرك أستاذ وليد هدوق الباحث الاقتصادي ضيفنا من باريس على هذه الإضافة في الجوانب الاقتصادية. وأيضا مشاهدينا الكرام, قبل أن نستأنف, الصحفية الفرنسية كاترين غراسيي المشاركة في تأليف كتاب حاكمة قرطاج الاستيلاء على تونس تلقي نظرة على الفساد في البلاد. سنعود لهذه الفقرة. كان هناك إشارة, أكثر من إشارة من ضيوفنا, لحديث يعني في جزئية الاقتصاد وتحوله من اقتصاد عام إلى اقتصاد خاص, إشارات كثيرة عن الفساد. ربما سيكون هناك معنا حديث مفصل حول هذه الجزئية. نستمع إلى أحاديث كثيرة أستاذ لطفي عن الفساد, لكن لا شيء ثابت, لا أرقام, لا محددات واضحة ما هي الفساد في تونس وكيف أثر في المشهد اليوم.
يعني هذا لا يحتاج إلى أرقام, يعني التونسيون يعيشونه يوميا. يعني أنت تعلم تونس يعني شعب فقير متعلم جدا, وفي منطقة مفتوحة للعالم, له تقاليد عمل وكدح, ولكن أنتج خلال الفترة الأولى في دولة الاستقلال أنتج قطاعا عاما ناجحا نسبيا, كان يمول الدولة بمداخله ويمثل وعاء لتصريف اليد العاملة القادمة من الجامعات ومن المعاهد وحتى من غير المتعلمين. جاءت هذه الدولة في دولة الرئيس بن علي وقررت الاندراج في منظومة الاقتصاد الحر العالمي,
الليبرالية الاقتصادية,
بإملاءات طبعا من البنك الدولي. وعلى ذكر أرقام البنك الدولي, نحن نعلم أنه البنك الدولي قبل أن تنفجر الأزمة الأرجنتينية في منتصف التسعينات ب6 أشهر وتنهار الدولة نهائيا ويهرب الحكام ويحتل الشارع المؤسسات, أنت أصدر بيان قال أنه الأرجنتين هي التلميذ النجيب للبنك الدولي ولمشاريع البنك الدولي. نفس الشيء في تونس. يعني أنا أتذكر جريدة لوموند في التسعينات كتبت مقالا في تونس التلميذ النجيب للبنك الدولي أيضا. فبيع القطاع العام, هذا القطاع العام الذي ينتجه الشعب بكدحه, افتقد الشفافية, لم يستفد منه الناس, يرى الناس أنه عوائل كانت لا تملك شيئا أصبحت تملك شركات طيران, تملك شركات اتصالات, تملك مشاريع ضخمة في البلد. أنهكت هذه العائلات من خلال الهجوم على القطاع العام, أنهكت البنوك واستنزفت السيولة في البنوك, الذي يتحدث الآن عن تشغيل البنوك التونسية ليست عندها سيولة. فقط أول أمس هناك صفقة ب1 مليار دولار لشراء شركة اتصالات من شخص لا يملك شيئا, تمويل لصفقات ضخمة وخصوصا شركات ضخمة من قروض بنكية فاسدة لا 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 لا, لا يضمن إرجاعها, لأن الناس الذين يأخذون هذه القروض يحظون بحماية من السلطة, من أعلى رأس السلطة.
الصحفية اللي أشرنا لها قبل قليل أستاذ لطفي كاترين غارسييه, وفي كتاب حاكمة قرطاج الاستيلاء على تونس تتحدث عن الفساد.
Alors la corruption est en effet un mal endémique.
الفساد مرض مستشر في تونس ويطال الأطراف الرئيسية في النظام, خاصة عائلة الرئيس بن علي وعائلة زوجته السيدة ليلى الطرابلسي. ولو أن الرئيس يبدو متورطا بدرجة أقل من الباقين, فالجميع يعرف هذه الحقائق والجميع قرأ عنها, ولم تقم عائلة الطرابلسي بنفي الأمر. الجميع يعرف أن أشخاصا الوطن مثل عماد وبالحسن الطرابلسي وهما تباعا شقيق ليلى الطرابلسي وابن شقيقتها. شاركا في عمليات تدخل في دائرة الفساد مثل شراء أراض في مناطق استراتيجية في قرطاج وتونس العاصمة وبأثمان بخسة أو تطوير شركة طيران بأسلوب مشبوه يعتمد على موارد شركة الخطوط الجوية التونسية العامة كما فسرنا ذلك في كتابنا حاكمة قرطاج. مثل هذه الأشياء دفعت التونسيين اليوم إلى القول كفى.
دكتور نور الدين في واشنطن، كيف أثر الفساد في تردي الأوضاع بشكل عام في تونس؟
سيد علي، أستاذ علي، أنا أعتقد أن الخلفية الرئيسية للأزمة التونسية اليوم هي بين من يملك الثروة، من يملك الثروة ويحتكر السلطة ويعتبر أن مقدرات الدولة هي غنيمة يتصرف بها بدون رقيب أو حسيب، وبين من يتطلع ويسمو إلى العدالة. هذه هي المفارقة اليوم. هناك مجموعة صغيرة سيطرت على مفاصل الدولة على المستوى الاقتصادي وتستعمل الأجهزة لحماية مصالحها. الدولة التونسية كنظام بإمكاننا أن نصنفها في إطار أو في خانة ما يسمى في العلوم السياسية بالستيت بونكر، الدولة المتخندقة. الدولة المتخندقة مفهومة هي الدولة التي تدار من فرد أو من مجموعة من الأفراد، الركيزة الرئيسية لهذا الفرد عائلة، عشيرة أو قبيلة. هذه العائلة لها علاقات متفاوتة ومتشعبة داخل المجتمع وداخل الأجهزة. الدولة المتخندقة ترفض أي حرية تعبير، ترفض أي حرية أعلام. الأعلام يوجه حسب استراتيجية ترسمها حكومة هذه الدولة، وتفتقد هذه الدولة المتخندقة تفتقد إلى ما يسمى بوسائل الشرعية للتعامل مع المواطن، للتعامل مع المجتمع المدني. ثم العملية السياسية تقوم على ما يسمى بالانتقائية السياسية، أي المسيطر على السلطة هو الذي يختار الأحزاب المعارضة التي تتماشى مع مشروعه السياسي. وأخيرا على المستوى الاقتصادي فيما يسمى بعملية تفضيل لأفراد معينين لهم علاقة بالمحيط الرئاسي، يعطى لهم التفضيلات على المستوى الاقتصادي. هذه هي دولة ما تسمى الدولة المتخندقة. دكتور، أضيف إلى ذلك أستاذ علي، اسمح لي دقيقة واحدة، دقيقة واحدة. أضيف إلى ذلك أن المعجم السياسي التونسي منذ وصول سلطة 7 نوفمبر 1987 وقع إثراءه بثلاث مصطلحات رئيسية، ثلاث مصطلحات سياسية رئيسية. المصطلح الأول ما يسمى المعلم أو المعلم، وهو مأخوذ من القاموس السياسي المصري، والمعني به هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي ينظر له كقدوة وكمثال للمنطقة العربية. في الإطار التونسي المعلم ممكن أن يكون صاحب مقهى، ممكن أن يكون صاحب مشروع، ممكن أن يكون رأس النظام. المصطلح الثاني هي التعليمات. التعليمات هي مجموعة الأوامر الصادرة عن جهة رسمية والتي يجب تطبيقها حتى لو كانت لا تلتزم بعقلانية، حتى لو كانت متناقضة. المصطلح الثالث والأخير، نعم،
بشكل سريع،
هو الحاكم، ما يعني السلطة بكل رموزها وخاصة الرموز الأمنية. نعم.
مضطر أتوقف مع الفاصل وأسأل بعد الفاصل، هل هذا التخندق الذي أشار له الدكتور نور الدين جبنون سيستمر بعد هذه الأحداث في ظل حديثين للرئيس في فترة قصيرة، في ظل ربما إعلام مسلط بشكل كبير عالمي تجاه ما يجري في تونس؟ أيضا نتساءل حول موقف الغرب الذي قدم دائما النموذج التونسي وأثنى عليه وحفظ الود له بشكل دائم، ما موقفه مما يجري بعد الفاصل؟ فابقوا معنا.
Their network is ready. في اقتتال بين قبائل المصيرية والدينكا، متفائلة أنت في إيجاز؟
والله حتى في حالة أنه حصل انفصال والجنوبين يعني قدروا يعني يكونوا بلدة براهم، برضو حتحصل هناك مشاكل قبلية وكده بيناتهم، في أنه منو يحكم ومنو كده، يعني أفضل أنه لو حصل وحدة المشاكل دي ممكن تتحلى.
أنا أريد أن أسأل سؤالا، كريستيانو متفائل أو متشائم؟
بس عايز اضيف حاجه بسيطه بالنسبه للكلام بتاعنا ده، بين المشاكل الحاليه حسب بين المصيريه والدينكانغوك، المصيريه والدينكانغوك يعني كتلتين متكاملتين.
نعم
كتلتين متكاملتين.
طب انا سالتك متشائم ومتفائل لانه ليس لدينا وقت كثير،
بالنسبه
لمستقبل السودان
انا متفائل جدا. متفائل.
طيب امنيه، انت متفائله او متشائمه؟
والله متشائمه اذا حصل خيار الانفصال.
الانفصال والله ما فيه خير للسودان بجد كذا، لكن حل جذري.
لست متفائلا إذن، سنكتفي بهذا القدر، الوقت لا يرحم. سأعود إليك سمير فرح في استوديو برنامج
نور الدين جبنون من واشنطن. الصحفي الفرنسي مشاهدينا الكرام نيكولا بو المشارك في كتاب حاكمة قرطاج يلقي الضوء أيضا على السياسة الفرنسية تجاه تونس وكيف تعاطى الإعلام في فرنسا مع الأوضاع هناك.
منذ وصول ابن علي إلى الحكم نلحظ تجاهلا في الإعلام الفرنسي لما يحدث في تونس، وأكاد أجزم أنه لا يوجد في فرنسا صحفي يتابع بدقة الملفات التونسية. هناك جهل عميق لدى صحفيين بالواقع التونسي، وأعتقد أن السياسيين الفرنسيين على اطلاع على حقيقة ما يحدث هناك، ورأينا كيف أن وثائق ويكيليكس كشفت عن حاشية تشبه المافيا تحيط بالرئيس ابن علي، ونعتقد أن السلطات الفرنسية على علم بالواقع التونسي، ويمكننا القول إن هناك تواطؤا من قبل الطبقة السياسية الفرنسية تجاه تونس، لأن هذا البلد يقدم دائما على أنه درع ضد التطرف وأنه مثال للنجاح الاقتصادي، في حين أن الواقع مختلف، وهو ما أظهرته الاحتجاجات الأخيرة التي تظهر حقيقة أخرى مغايرة لتلك الواجهة التي يسوق لها النظام، والتي تقول إن نسب النمو وتقارير البنك الدولي والسياحة على ما يرام. هناك تونس أخرى خلف هذه الواجهة، حيث الفقر وصعوبة الحياة وارتفاع معدلات البطالة، وهو تشخيص مشابه لما يحدث في الجزائر هذه الأيام.
أستاذ لطفي، حينما جرت بعض الاحتجاجات في إيران على نتيجة الانتخابات في عملية ديمقراطية قامت الدنيا ولم تقعد، وكان الغرب حاضرا بكل تفصيل من تفاصيل المشهد الإيراني، في تونس كما أشار نيكولا بو هناك تغييب تام، حتى تغييب سياسي، تغييب مواقف سياسية وتغييب لتغطيات إعلامية في أوروبا والولايات المتحدة، لماذا برأيك؟
طبعا تونس هي التلميذ كما قلنا التلميذ النجيب للغرب، هذه كمية القروض الضخمة التي قدمت لتونس خاصة في بداية التسعينات تحت غطاء تمويل برامج الإصلاح الهيكلي هي في الحقيقة كانت لتمويل الحرب على الأصولية، كان يراد لتونس أن تقدم نموذج للتخلص من الحركة الأصولية في العالم العربي، كيف استئصال الحركة الأصولية، وطمح الغرب وحلفائه داخل تونس في المرحلة الأولى في بداية التسعينات ليس فقط للقضاء على الحركة السلمية، ولكن القضاء سموها خطة تشفيف لينابيع، القضاء على ينابيعها الفكرية والدينية وكل هذا. هذا الغرب يصعب عليه أن يعترف بأنه هذا النموذج يسقط الآن، يعني هذا النموذج التنمية الاقتصادية في غياب الأصوليين وفي غياب حتى التنمية السياسية جملة، يعني لأنه هو كانت الطبقة السياسية تطمح أنه بعد القضاء على الإسلاميين ستنفتح البلاد وأن ننظم حفلة مشتركة يعني، ولكن امتد القمع الذي
سيقبل بهذه الأمور الثلاثة، قمع لشريحة كبيرة جدا من المجتمع، قمع للحريات، وتجربة اقتصادية حاولت ترويج لها ولكنها فشلت، هل سيصمد موقف الغرب تجاه النظام والحكم في تونس؟
وطبعا موقف الغرب يتعلق بمدى سمة الوكلاء يعني السلطة في داخل تونس، يعني إذا رأى أنه السلطة ستنهار سيعمل على تغييرها يعني، وهذا يعتمد طبعا مدى نجاح هذا الشيء على قوة الحركة السياسية واستعدادها لتحويل هذا الحركة الاجتماعي إلى حركة تغيير وتأطير هذا الشارع وتحويل ترجمة مطالبه الاجتماعية ومطالبه التنموية إلى مطالب سياسية يعني، هذا يعتمد على نجاح. وإلا كما ذكر أنا عندي هنا تلخيص لأطروحة ماجستير عدها ضابط أمريكي في المدرسة البحرية الأمريكية التابعة للبنتاغون، كتبت سنة 1999 تستشرف الأوضاع في تونس إلى سنة 2010 يعني التي انتهت قريبا يعني، يقول أنه يتنبأ أن النظام التونسي سيواجه أزمة اقتصادية تتركز على موضوع التشغيل، ويقول أن هذه الأزمة ستستغلها الطبقة السياسية خاصة مع تطور تقنيات الإنترنت وتدفق المعلومات.
أزمة تشغيل، نعم. شبكات اجتماعية فاعلة، نعم. إعلام
تدفق
جديد.
المعلومات. يقول هذا الضابط في هذه الدراسة التي أعدت كاستشارة للنظام التونسي، يقول أن ستتركز مجهودات النظام التونسي على في موضوع التشغيل وفي موضوع التغطية الاجتماعية، إذا فشلت هذه الإجراءات على الجيش التونسي أن يتولى مسك زمام الأمور في البلد يعني. هذا التصور الأمريكي. هذا الوضع أنا أراه محتملا. ليش؟ لأنه في عهد بورقيبة يعني الدولة التونسية كانت ذات طبيعة مغايرة لما هي عليه الآن. كان هناك تحالف بين الحزب الحاكم والإدارة التي كانت منظمة نسبيا يعني، ليس فيها فساد كبير، هو الذي يحكم يعني حكم مدني يقوم تحالف بين الحزب. الآن تحولت طبيعة الدولة، هناك تحالف بين أجهزة أمنية باطشة فوق أي محاسبة، وما سماه السفير الأمريكي كما ذكر في وثائق ويكيليكس حكم المافيات المحيطة برئيس الدولة، وهذا يجعل مؤسسات الدولة وخاصة الجيش الوطني تشعر بقلق مما يحدث يعني. طيب. أن كأنها ستتحمل مسؤولية فساد ومسؤولية أعمال تقوم بها جهات ليست أصيلة في تركيبة الدولة ولكن هي طارئة عنها يعني.
طيب. أسأل دكتور نور الدين جبنون، الموقف الغربي كما يعني فصل فيه أستاذ لطفي بشكل عام متحالف مع السلطة في تونس طوال الفترة الماضية، الآن ما هو شكل التحول المنتظر في موقف دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثل فرنسا تجاه ما يجري في تونس؟
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في توجس وفي قلق مما يحدث في تونس، استدعى السفير إلى وزارة الخارجية الأمريكية وقع تحذيره أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بالتعامل مع المجتمع المدني بلغة الرصاص، وطلبت منها. أنا هنا عندي the statement يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قلقة من اختطاف حسابات مواطنين تونسيين في شركات أمريكية مثل فيسبوك وياهو وجوجل وسرقة كلمات السر وتحث كل الأطراف إلى احترام حرية التعبير وحرية المعلومة.
هناك شيء أكبر دكتور شيء. تتوقع يعني أقصد تحول جوهري في الموقف الغربي الداعم للرئيس زين العابدين بن علي تحديدا.
أنا أتوقع جيد من منظور أمريكي سيقع هناك تحول، أي مثلا المساعدات العسكرية التي تتحصل عليها تونس سيقع ربما إعادة النظر فيها. عنصر آخر بالنسبة للأمريكيين، أنت تعلم أن ما وراء الأبواب الموصدة هناك مثلا وكالة الاستخبارات الأمريكية لها رأي في الشأن التونسي، في وزارة الدفاع هناك عدة آراء في الشأن التونسي، ووزارة الخارجية لها آراء مختلفة، لكن هم الآن هذا ما أراه أنهم يقولون ride it out، أي اترك الأمور تتعفن وربما يخرج حصان أسود the black horse من هذه الأزمة.
برأيك هل ثمة أستاذ لطفي حصان أسود كما يشير الدكتور نور الدين؟ ما هو البديل إذا ما افترضنا جدلا أن انحدارا في السلطة قد تم في قادم الأيام أو السنوات حتى؟
يعني احنا البديل كما قلت هو ان تتحمل الحركة السياسية ترتفع على جراحها. يعني هي حركة سياسية في تونس منهكة بسنين طويلة من القمع والإرهاب
ومقسمة
بفعل يعني القمع والانسداد السياسي. يعني ان تنهض بمسؤولياتها كما قلنا او ستحاول الدولة انقاذ نفسها كما فعلت يعني في اخر ايام بورقيبة وتجدد المواء، وهذا الأغلب يعني أن تقوم الدولة بتجديد نفسها. يعني وفي كل الحالات أنا اعتقادي أنه نحن في أواخر، إذا لم نقل أيام يعني حتى لا نكون متفائلين كثيرا، نحن في أواخر في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الحالي. يعني طبعا الغياب الشفافية العالمية، غياب أي نوع من أنواع المحاسبة والاطلاع على ما يدور في أجهزة الدولة، هذا لا يسمح لنا بالجزم من هو هذا الحصان الأسود. ولكن يعني نحن نعلم أن ضباط الجيش التونسي كلهم يقضون فترة في الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من مراحل عملهم الوظيفي، أو في فرنسا لهم ارتباطات بالدوائر ذات النفوذ في تونس، ولعلها أيضا هذه الدوائر بعدما شاهدت ما يحدث الآن هي تبحث عن هذا الحصان.
تتوقع دكتور نور الدين يعني تجديد داخلي للنظام من داخل النظام كما أشار أستاذ لطفي الأقرب، يعني أم تحول أكبر من ذلك؟
أنا أقول أن شروط التجديد هي ليست بتعيين وزراء جدد أو تعيين إنسان يتكلم باسم الحكومة التونسية أو وزير أعلام. تعرف أنت وزير أعلام في
قصد رئيس جديد مثلا، يعني
هو يعتبر لا 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 قول أنا أقول أن يجب تغيير جذري كامل، أن حرية التعبير، حرية التجمع، أن المجتمع المدني يجب أن يفعل احترام كرامة المواطن التونسي التي ديست من قبل الأجهزة ومن قبل المسؤولين. هذا مهم جدا هذا هو المهم.
نعم، أشكرك دكتور نور الدين جبنون أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون ضيفنا الليلة من واشنطن، وكذلك أشكر ضيفي في الاستديو الأستاذ لطفي زيتون الباحث في تاريخ تونس المعاصر، وقبل ذلك الشكر طبعا للأستاذ وليد حدوق كان معنا من باريس. أذكر